إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعطانا الشيخ صلاح الآن ورد وجود المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيدي محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قدره وأغدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بأرينا الصنفة إلى آخره. دفعنا الله ببركته في الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المستدعى شجر حاجة عنه. هذا الدكتور عميد كلية في القرآن بجامعة طنطا. له كتاب النفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت. جده كان يحيي الموت. كذا أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5 من كتاب النفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموتى وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوفيق جهة لا يأتيها الباطل جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة من يلقنها وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله فقام فقال من الذي قتله وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كانوا يجيبوا شريطة 4 يحلوها وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حطينها في هذا الكتاب المبين وختالك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرع عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية إن كان رب البيت للدفر ضاربا مشينة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أن محور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه إن كان رب البيت جحشا مبرزعا فشيمة أهل البيت كلهم الرص. وهي غريبة الرص والرص هي عبارة عن نقطة واعت واستقام المعنى عزيز إن من البيانة لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة هي دايما يحتاج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهفة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. اشتراضه يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام لا يستطيع ان يقول نعم ابدا يقول ان شاء الله. فلما قلنا ان شاء الله يبقى جد ان شاء الله برضه. واي انسان في الدنيا ان شاء الله يبقى لم نقطع لميت بانه مات على الاسلام فكيف تزكيتموه. كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطول الحوائج منه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو يطلب بها يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما ترجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، وخاله يبدو انه ضربه علقة ساكنة ولا حاجة، فكأنه قال لي عن صدرنا كان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشعر الحلمنتيجي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في داهية. فرجل دخل عمره فقير وغلبان، وكان لما يدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه التعب، لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب، ويذكره بالمتنبي ابو الطيب. محمود سامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك انه ايه؟ انه راجل غني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خلوه بتاع، فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشير راجل فقير طول عمره. ففي مرة من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء فين يخلق؟ وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي إعارة ولا يمين ولا شمال. أو واحد مؤذن ولا فرصة في مسجد برامج بسوكي من حوالي سنتين، وعرفت الخبر في أروقة الأوقاف، حبوا ينقلوه، راح عجبت الرجلين وقالوا: يا جماعة ده أنا كأني شغال في الكويت، قال: أنت هتطلعوني تسألوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكرم، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى يحصل 4 مليون. ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور في وزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مسافه، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون، يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعبي ياخد حاجه ووزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون الى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ رحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة، وتمام العشرة نقولهم في الجنة بقبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا، المواقع هذه تلك اذا قسمة ضيقة. فالمشكلة قلنا ان احنا لما بنتكلم نقول البدوي او الدسوق ما لنا علاقة بهؤلاء كاشخاص، هو اذا كان من اولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه ان يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فاشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من الاشخاص اهل البدع يدروك الى معارك جانبيه ما دخلنا فيه، يقول لك عمال يشتم الاولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقه بهم على الاطلاق، فان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليه، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الاداب، اذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجوناه الذل والرفع عند الله عز وجل، ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحص منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بتراب الأرض خطايا ملك الأرض كلها خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا أبالي. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب ده ممكن يكون ترك ذنب؟ ها؟ لا أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا تراب الأرض كلها وعرضها وارتفاعها، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي يا ابني متى نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال لي انا نفخت الحكم، نفخت يعني جاء بالكلام. ها الاخبار ليس فيها نفس، لا صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. اذا لقيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا ابالي. لا ابالي ليه؟ من ايه؟ لا احد يسأله، لا احد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، ان الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحكم. اذا لقيتك بقرابها مغفرة شرك ولا ابالي، هذا اشارة الى ان له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الاولياء والاضرحة والكلام ده هو انما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا ان احنا بنحب الاولياء، بنتكلم في درجة الاولياء، ما بنحبش الاولياء، باهت كاذب. نحن نعرف اقدار اولياء الله عز وجل اكثر منهم، ونحن نقف مع الاخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في اخر الكلام ان كرامات الاولياء تكون وهم احياء، واولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلى طبقة في طبقات الاولياء هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على ايديهم كرامات. والامام اللالكائي له كتاب اسمه شرح اصول اعتقاد اهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الاولياء، هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع فيه مجيليد اسمه كرامة الاولياء، اثبت فيها الكرامات الصحيحة لاولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا ايه؟ زي مثلا اسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد مع طرف، فلما انقلبوا من عنده من عنده في ظلام الليل الثالث اضاءت عصا احدهما، صوت العصا كده اضاء لان يكون كشاف،
صدر هم الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. تطلعوا لنا اي كرامة غيري او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعين العقيبي؟ قالك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان. عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه؟ في العقب. الرسول قال له مد يا عجبان بالجهر. ها؟ على لغتين مد يا عجبان. يعني غير ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا صحابي لازم ولا بد. مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. أهو بين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة. وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام. واخد بالك؟ وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم. دايما نايمين. ركيزة أساسية. وكل تفرغاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي. ولا حلال ولا حرام. إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات. لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء. لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان. فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم. فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا. لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحكم الشرعي السم قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه. وهو أنه رأى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإما أن يأخذوا بخبره فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هدر لا قيمة له. فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الصرف العظيم لأن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يسقط بمنام. هذا كان الحكم الشرعي هو أي حكم شرعي مهما كان ضيقا لا نثبته بالمنام. يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم ان غير الله العقيب ده خيروا عنه كرامات. وفي حديث عيد بن حمار اللي احنا بنسمع النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل. اهل ملوش عقل ده ماشي بسكه ليه؟ لا يمين. تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف الجني. لا ضعيف العقل. الضعيف الذي لا عقل له. فبيحبط شايفها من ضمن الحكايات الشائعة اللي انا من ساعة ما ولدت وانا بسمعها وبيحبطوا عليها ايمانات غلاظ. وتعالى عشان سمعت من صاحب الشأن نسلق تلك الكذبة. ايوة يا عم علي ايه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس ياريت ابن المدين ولا واحد من اباء الجن. ايه بقى الحكاية؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصة ان اطلعها من البناء الا بنفسي في الصاد. فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع فبدأ بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني جبروا قتلي. في ليلة من الليالي رحت عشان اصطاد وحضر لنفسي الشطرة وياها دي اللي بيحفروها وينزلوا فيها دي النجلة دي وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى جيل العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادف ان هم هيقتلوه فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بدأوا بيجري وراه من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد فخر وفضل ماشي على طول ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف. هو نفسه يقول انا ما عرفش انت تحت حدي فاكر يسحبوه كالله العظيم. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب والباب كان عليه قفل اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم لكن خلاص الباب اتفتح ام داخل ورجع الباب وراه جاء العصبة كل القوة لزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مدهوش مش عارف هو فين. ترك عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد في ضريح العقيد. تعرف ده ازاي؟ ما تسالنيش السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك خلاص يبقى كذب. السؤال لا محل له عند هؤلاء والذين عندهم المنقوله المشهوره من سال ايه من اعترض انطرد. وخلاص اللي اعترض انطرد. انت سلم بكل حاجه لا سبر له. العجيبه كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظل كحل. الراجل ده بعد ما نجا يريد ان يخبر الله فبيحدث عن عند السجاير. ها عزيز ربنا ده هو نجا فبيحدث عن عند السجاير فلاقى العيب الكبريت مش لاقي الكبريت اتاريه سابه في النجده اللي انت عارف النجده يولعه كده في النجده يعني عن شاي وبتاع وده في نفسه ناس الكبريت هناك. مين ده اللي ولع له؟ اظن ده روحها. ها هو ده اللي ولعني. قال لا اتواصل به بل هم قوم طاغوت. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المحترم مباشره. ها مباشره يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجه من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني تاب من هذا الكلام قبل ان يمر بحوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امراته سند تخطر. المهم جاله العقيب ده في المنام وقال له روح ابدا تخطيطين والكلام ده اول وخطوط الله. خلاص مراته طبعا جرحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ لا ناكلهم بط احنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الراجل خلينا نشوف ما تعملش حاجه في الايه بتاعها تتفوق نفسها. رجعت المره طبعا بتفرجها هتفطر ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط ذكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام. فقال لك ده يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. قلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يصدق اخرى الواحد ممكن يهلو لما يملا رطل ذكرين بس وما يموت. فكويس ان بلد جمع واحد المثل لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. هذا برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده قدر زمان حتى ربنا على اشوف ياتي الشيطان يسول مع الرؤى ثلاثه منها شهاويه. الرؤى ثلاثه منها فهؤلاء انما يشيعون وتضع عقيده عند الواحد. يعني مره واحد من بلدنا جاء بيقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاه. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولايه. لكل ولي عيد. زي احنا بنقول خياره لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عيد. واخد بالك؟ قاعد كده يصحيه. فشوف الناس معتقده ايه؟ كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد. فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامات احنا عندنا الاسانيد الصحيح. واحنا نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنه كده. والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامه فلا يأتون لنا إلا بإسناد هالك عن راو ثالث مفتري على الله ورسوله. أو كان ما بين الرجل الآخر مساوئ تنقطع فيها أعناق المطية. يعني انقطاعا في الإسناد لا تفته القرون. مش قرون العيد. ها؟ احنا خلاص هي حصلنا نقطة وانتقلنا لا تفته القرون. يعني انقطاع طويل. من كرامات الأولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي. لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن الاسر الحرم كان دخلت ففجنوه لحد الاسر الحرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل حارثا. المهم انهم لما فجنوه وضعوا على الباب امراه سجان وكانت المراه دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الايام طلب خبيب بن عدي موسى يستحج به. موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا ان شعر العانة لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما. اقصى شيء شعر العانة 40 يوما. وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحج به. فهو مسجون وسيلقى ربه. فالدول لم يكن لهم نظير. ابدا في اتباع السنن ان كانوا يصدرون عن حب. المراه جابت له موت وبعدين الولد على رجلها غفلت شويه كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يصرح ويقول لك راس دراسنا خلاص ما يقتلونا دول المشركين وبتاع لكن الناس كانت عندهم نبل. كان عندهم نبل وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفه بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين لم يقاتلوا. ليه؟ لأن حذيفة وأبوه خارجين من مكة فمسكوه رايحين فين؟ تذهبون إلى محمد وتقاتلوننا معه. أعطونا العهد أنكم لا تقاتلون معه ونخلي قبيلته. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث صحيح فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه. كانوا الكفار وبتاع. قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر الولد نزل على ركبتها دخل لخبيب خذ حطه على ركبتها. انتبه الولد نظرت فاذا الموسى في يد خبيب والولد على حبه فشهقت عرفها خبيب فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرة دي أتكلمت بعد كده فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيث ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. الرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قطر ولقد رأيت في يده قطر من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة ليأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب. هذه كرامة كرامة صحيحة صحيحة اللي أنا أعتد لها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا ارفاع أيدوا ارفاع أيد أعزال نجوان كتفوا ارفاع أيدوا ارفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخزائها ويمسك التعابين يلفوا على صبع زي المدولة كده والناس كلها من بقى. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد استعدام في جيبي واول ناس لهم حدفوا لهم تحت الكنب واطلع من الاوضه خلاص يطلع الاوضه كده كده بعدين يومين. على فكره لكم ده في تعبان ازاي بيبقى في تعبان احد النظافه كل يوم وسيراميك وايشاني ورخام وتعب كمان هيعيد كام ان شاء الله. هو انا بقول لك كده خلاص وهتلاقوه بالأمارة في الأوضة اللي غير كده عشان يعني هي طبعا الناس الشافعية شعب الفضول شو يقولون يروح يلاقي كمان ايه بقصة فيها بيعملين بتلمع يقوم يتصرف يجي زي الكلب واخد بالك ومرة كده لاقفه ونحطه في جيبه. سمعتوني؟ ايه رأيك بقى ان فيه تعبان في حتة مش هقول لك عليه يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص؟ ما هو انا الاول قلت له لا طلعني التعبان من تحت الكنبه هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده يا جماعه في الغريب الحال يوم جاي كده نار تدخلها ببغض واختلف وتطفي هذا غير طبيعي ويجيب الشغان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نعتبره من الربانيين، كان على كلامه نور وشيء كان يدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان بالنخل وبتاع ترك النخل قال فدخلت عليه فاول ما رايته أول ما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. شمت كده كان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبرة مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه. الآن من ناحية ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعة الشيخ اللي كان بيسميه رجل في يده نواصل في الحجج وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر وكان من عمق عليه لا تكدره الدلاء ترمي فيه الجزل تطلع بعلم فتخزن أعرى لأن أنت الماء تتعثر فتظهر من الأعرى لكن صرنا بينا وبين قعر الماء سنتين 40 متر لا يتعثر به ابدا. فكيف يستمر لما تكلم فيهم؟ فذهبوا الى السلطان. واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتجبر سيره اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوق وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد اغضاء رسمي. واي واحد عايز يعمل جمعية مشهورة في ثواني يطلعها ويروح يسد عمره وياخدوا 500 واحد متعرف يجيب فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسمية واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مسجد الأولياء والكلام ده خلاص وصلاة الجمعات إنما تقر للمساجد الأولياء شوكة وقبها كل حاجة راحوا للسلطان احنا قلنا أهل البدع إما يحتالوا وإلا يكذبوا راحوا هناك وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقد آذانا واحنا خايفين تنزل صاعقة من العذاب الهرج تاخذنا كلنا وبتاع ده الشيخ الإسلام ابن تيمية السلطان استدعاه تعالى ازاي عملت تشتم في الأولياء وتعمل وتخلي وتسوي شيخ الإسلام الحق بيدي قوة والباطل مهزوم تلقائية قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا خلاص وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة في الحق جعلته كالقذيف خلاص كده والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه هذا معنى يدمغه خلاص يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قبيح نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول فإذا هو ذابح راس يوم نايم على طول مطروح أرضا خلاص فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فنديله قوة اعتبار انه على الحق كان يديله قوة وانه قائل مقام الرسول وانه لا ينبغي ابدا ان نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم وان العلماء وان كانوا يقلون عددا فهم الاعظمين قدرا هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل وان كانوا الاقلين عددا وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهورة لما دخل عليه على السفارة دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره فجابوا جاب أكل قال له الأكل كل قال له أكل إزاي وهذا الأكل ارتبطتموه من أموال الناس وأنقذتموه على ما قطعتموه من شجر الناس كان معاه مجموع العلماء قالوا بتاع إلا شيخ الإسلام قالوا ما ده فتح مالكم ده كله مرفوض ما فتح فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطس بدمه قلت لم هدوم احسن ايه هيعوقنا بالدم بتاعه هذا اللي هو عمل خاف ان الرجل غزان يقتل شيخ الاسلام فشيخ الاسلام بيدفع كده العلو ومطلع دم كده ومعاه الهدوم قال شوف بقى الكلام فلما قال ابن تيميه ذلك انجمع له غزان انجمع عند اختبار ايه انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما وشيخ الإسلام خلص الأسرة والكلام ده هو ناجح هو الحق كده فإذا كان عمل كده في العدو اللي ده هو تعوش يعني مع سلطان المسلمين تكلم كلمة حق دخل شيخ الإسلام وتكلم بقى عن أباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه أو كذا وكذا وأطمر وبين أنهم يعيدون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعة طبعا السلطان عرف حاجة أول مرة يسمع كلام الفظيع ده فقام الرجل بتاعهم وقال ايه وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار ويدخل النار وبتاع فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنه الله وعمل يشد فيه طبعا الثاني ايه لابد بالارض شوف الثاني يشد فيه لازم يبين حاجه بقى واخدلك قوموا ادخل النار فين شيخ الاسلام ابن تيميه بقى ليه السلطان ده ايه اللي بيعملوه هل الدحى ولا نغسل وجوههم انا بما يبخل؟ هم جعلوا البيت هنا وجلدهم بيدهن السلطة ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيصها تكفير. فسيروح يقتل مثلا 20 ضفدع مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومن داخل النار، فهو يدخل بها ويدهن جسده وانا كمان اغسل جسدي وندخل النار سوا. فمن احترق عليه لعنة الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم سأل السلطان عارف القصة فأبطل هذه الطريقة وآذن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوة مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعتد عن إقامة دليل صحيح بشدة لقضية مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد ولا بيكتب الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتستمتع بالعزه تتوفر الولي والوالده كذا وكذا، انت عايز تبرع نفسك فحتبين ان الوالده كويس، فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك، والله جزاك الله خيرا انت مدحت الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا وسلام عليكم ورحمه الله، قبل ما يجي الميكروفون على الرفاعه الغصبي واخذلك ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرر نفسه ان هو يشيد بهذا الولي، يبقى ضيع علي الحق ده بتاع دول ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع، حيث جرت لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع، لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام ده. فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التكذيب عليك والكلام الإيه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن، ربنا عز وجل ما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد رد عليه، هو جد دليل تعرف ترد عليه، فيعرف ترد عليه لجل ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده؟ يسأل وانا موجود خلاص ما قبلوش بقى ايه؟ ايه يعني مش عاجبك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجة البيضاء. انا عايز ابين له ان هو مش اله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال لئن اتخذت الها غيري، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش ما جابش كلام، ده مجنون ده، ازاي ربنا ورد علينا الاولين ولا كلام؟ برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي يوجد بلد ها ولنا مصداقة من عند الله ولا الكلام ده خلاص، ما فيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرفات، خلاص حجج ورا بعضها كده كالسيل الهادف، وده بقى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السجن، الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام، منطق وعقل وكذا، مش هنقدر نتكلم اكتر من كده، ما انت حاجه هي السجن يعني السجن على طول. خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجه، ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثه يوم وقال يهرس، لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للجد، قال له اولو جئتك بشيء مبين، حزاني كلامك نافع لكم بس شوف، اولو جئتك بشيء، قال له كانت ليه ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا بقى في ايه؟ دخلنا في السكه الثانيه، يريد ان يخرجكم من ارضكم. شوف يستفزون ازاي؟ يستفزون ازاي؟ ها؟ يريد ان يخرجكم، زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرا بيه مدهامتان تراجع مثلا. سريع، عايز مسجد سريع جدا. لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجه، يعطوا لي السور ايه للفيلم ساعه. فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه؟ يبتدي مع الامام. وبعدين يقول لي الامام ايه؟ انا مش علي، انا على الناس. اذا كان علي انا اقص الصوت، لكن الناس هو راح مشاغل الحديث ده. لا، ما حدش استكلف. ها؟ لا حد استكلف ولا حد الاخر، فانت اللي تنفخ من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيل ملكي. لا، اصل هو راح مع حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير. يريد ان يخرجكم من ارضكم بتحريه، فماذا تامرون؟ ها؟ حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما جو السحر بقى وعمل العمليه دي، فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. خلاص؟ كذلك من نظام مثلا من اساليب عرض الحجه، ابراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على سر ربنا اداله الملك، فالضيء مجعل الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم، ربنا اداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره ان اتاه الله الملك، والذي جعله واغراه ان يحاج ابراهيم في ربه ان ربنا اداه الملك. قال انا احيي واميت. قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت.
نعم، نظره.
قال انا احيي واميت. ذكر اهل التفسير ان انا جيل اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام، وبعدين اجل واحد براءه والثاني يضرب الرصاص، يبقى اللي كان الثاني قال لنا براءه ذات المفروض يضرب الرصاص وكمان. فالاثنين دول كانوا بحكم الموت، انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجه متهافته خائبه، لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين لي انها حجه خائبه متهافته هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخدنا بقى من هنا ويقول له لا انا لو اسلم لك الرجال لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، لكنه عالم جليل. قال لك من تحريف العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، ده كل الدنيا واحد. هندخل بقى في المعجنه دي؟ لا. انا قال له ايه؟ قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى. خلاص؟ حجة بالغة، حجة بالغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ إذا قصر المسافة فنقول إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل في إقامة الحجج. ما يروحش موفر نفسه زي التلميذ البليغ مذاكر، لو حورت له سؤال ما يعرفش يجاوب. لا، فهو عارف طبيعة خصمك، وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. يبقى أنا رايح عشان أجادل أهل البدع، بعد ما أكون الإنسان تحقق بطريقة الحرب يغيظني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الدوعة من الكرسوع يقول لي أنا عايز أرد على النصارى، عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى. مرة أحترف في صلاة الجمعة أقول أنا عايز أرد على النصارى. قلت له ايه؟ قال عندنا ولد كده في الشرط متحزلق شغال مع الرهبان دايما يشككنا في جنة كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هقدر عليك المكان، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وضخم منك هب انك انت تحدثني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فأبلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرا في الانجيل عشان يرد عليهم لا النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتبحر عالم بالحق من الائمه ليه؟ لانه عارف الطرق عارف ما يدع ويذر وما ياتي لكن يدخل ومش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع ولكن شوف الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه أكبر راهب عندهم بل تلميذ ابن تيمية ابن كثير ذكر في البداية والنهاية أنه قابل أحد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه رأيت يعلم من دينه شيئا يا ولد شوف طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من دين يبقى ابن تيمية ده يا ابن كثير ده ايه راجل بقى عالم كبير واخد بالك وده تلميذ ابن تيمية نظروا في كتب النصارى وأخذوا من الكتب ليه؟ لأنك أنت إذا أخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف أو لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما بنقولش كده الزمن تقولوش كده اقرأ الكتب فيطلعك غلطان كل حاجة يقولك مش كده مش كده لما بنقولش كده ولذلك الأشاعرة هما بينظروا ابن حزم احتجوا عليه لأنه أخذ مذهب الأشاعرة من غير كتب الأشاعرة قالوا نحن لا نقول بهذا وهذا يوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه إلى أهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت حتى من دليله ثم تقرأ كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا يقول لك اه يعني انت بتكمل له فده يضعف ثقته بنفسه يعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيش من العلماء فيا ترى في بلد مثل زي قربت هنا كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح كل خمسة ستة سبعة مثلا يعني قالش انا مش هبقى عندكم وهسيبكم السد من ايد الواحد للواحد لا انا خليها خمسة ستة سبعة نطول كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئة كم صيدلي كم مهندس خلاص كم محاسب مئة أليس عارا علينا إذا جئنا بمقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا اولادنا لله هل واحد منا مثلا او اثنين او ثلاثه قبل ان يولد له قال انا سانصر دين الله طاقتي وسادخل ولدي مثلا في الازهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيده الصحيحه يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله طيب اموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سانفق على طالب من طلاب العلم اكفله من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين فهم مستحقون لاموال الزكوات على اي حال يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما انت تعطيها الفقير بياكل ويشرب وما لوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به ليه ما انت واحد معاك او كتابه كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة واستخدموها كده على الاسفر وتكبروا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط لكن تدعو الى الله وتصحح العقائد الناس وتتفضل وتنتصر وتنصب نفسك لمنفعة الناس والزكاة هتخرجها على اي حال تاخذ زكاة مالك على اي حال لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن تسعى به كل الناس تخص به اهل الفضل مالك لن تسعى به كل الناس تخص به اهل الفضل فلما يجي اهل البدع من كل حاجة بموصوه وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد العلماء العلماء هم جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم مرض الإيدز من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيها كم يكون عدد الموتى بالألوف بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب فكذلك البلد التي ليس فيها عالم فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير ليس هي مسؤولية الأفراد في عنق الجماهير وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك على قدر طاقتك فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة شيخ الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه والذي يرد اهل البدع يردهم عن ثواب المسلمين فهذا ارجو له يعني من الاجر ما لا يكون للذي يقيم الليل نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الربانيين وان يهبنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل خير ايامنا يوم لقائه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم